بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن المحقق رضوان الله عليه في الركن الأول بحث حول مسألة وجوب الجهاد وثلاث من الفروع ذكرها، وكذلك ألحق بها مسألة الهجرة. ومن لواحق الذي ألحق بهذا البحث البحث عن المرابطة، حكم المرابطة. فقال رضوان الله عليه، نعم، ومن دواحد هذا الركن المرابطة، وهي الإرصاد بحفظ الثغر، وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا، لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما. في هذه العبارة أولا بالنسبة إلى المرابطة بين وفسر معنى المرابطة. ما معنى المرابطة؟ قال هي الإرصاد بحفظ الثغر، هي الإرصاد بحفظ الثغر. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، أولا لماذا بحث عن المرابطة؟ المرابطة ليس جهادا، ولكن مع ذلك التناسب الذي بين المرابطة والجهاد دعاه لأن يأتي البحث عن المرابطة استطرادا. وطبعا المرابطة يشبه الدفاع، والفرق بين الدفاع والمرابطة أن المرابطة قبل هجمة العدو فيكون في الأخير دفعا، والدفاع بعد هجمة العدو يكون رفعا. نعم، فعلى ذلك بالنسبة للمرابطة تعريفه هي الإرصاد بحفظ الثغر. في كتاب العين قال الرباط ملازمة ثغر العدو، وكذلك قال والرباط المداومة على الشيء. والظاهر أن الرباط هو عبارة من الربط، شد الشيء. فعلى ذلك شد الشيء بشيء يكون ربطه به، والمرابط يقولون مرابط لأنه مشدود إلى الأرض، إلى الثغر والمكان الذي هو موجود. يعني كثير من المعاني ترى هذه المعاني في كتب اللغة، هم يأتون بعدة معاني ولكن كلها تصب في معنى واحد، يعني جذورها جذور واحدة، وبمناسبة القرب من المعنى يستعمل في موارد مختلفة. فعلى ذلك في مسألة الرباط الظاهر أنه المداومة على الشيء، يعني يرتبط الإنسان بالشيء لمدة، هذا يسمى مرابطة. كذلك ملازمة الثغر، ذهب في منطقة من الحدود ويلتزم على هذا المكان، هذا مرابطته. وبالصحاح اللغة قال الراصد، حيث قال فسره السيد محمد رضوان الله عليه، قال الإرصاد بحفظ الثغر، الراصد للشيء المراقب له. في معجم المقاييس قال الرسل هو التهيئ لمراقبة الشيء على مسلكه، تهيئ لمراقبة الشيء على مسلكه، يعني أن يكون الإنسان متهيئا ليراقب شيئا في طريقه، يعني يأخذ طريقه ويراقبه. وكذلك في المحيط جاء الثغرة نغرة النحل، والناحية من الأرض، يعني أنهم يقولون أن المرابطة عبارة عن الإرصاد لحفظ الثغر. ما معنى الثغر؟ الثغر هكذا معنى النغرة النحل، وكذلك والناحية من الأرض. وثغر العدو ما يلي دار الحرب، فعلى ذلك ولو الثغر بمعنى قطعة من الأرض أو ناحية من الأرض، ولكن يستعمل في الحدود. ولذلك المرحوم فاضل المقداد هو هكذا يقول الثغر، بأنه الحد الفاصل بين دار الشرك ودار الإسلام، يعني على أن يستعمل الكار بمعنى الحدود بين الحكومة الإسلامية أراضي المسلمين وأراضي غيرهم. هذا تعبير من فاضل المقداد جاء في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع الصفحة 571. ثم بالنسبة إلى حكم المحرر رضوان الله عليه بعدما يبين معنى المرابطة يقول وهي مستحبة. استحباب هذا الأمر ما الدليل على ذلك؟ أولا المرابطة من الأمور التي قياساتها معها، لأن المرابطة لحفظ ثغر المسلمين، فعلى ذلك يكونه أمرا جميلا وأمرا مهما لا ينكر. يعني إذا أردنا أن نعترف بحكومة الإسلامية لأرض المسلمين، حفظ أرض المسلمين وحفظ دماء المسلمين وأموال المسلمين هذا أمر مهم، فعلى ذلك لا بد من المرابطة لهذا الأمر. وبالنسبة إلى استحبابه أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول لا أجد فيه خلافا بينهما، يعني بين الفقهاء كأنه كل فقيه تكلم عن المرابطة حكم باستحبابه، وقلنا لأنه مما قياساته معها. مضافا إلى ذلك هناك نصوص وردت حول أهمية المرابطة، وأكثر النصوص التي وردت حول أهمية المرابطة وشأن المرابط والمرابطون ومن طرق أهل السنة. ولعل السر في ذلك أن المرابطة في زمن أئمتنا المعصومين عليهم السلام سواء بني أمية وبني العباس كانت الحكومات حكومات جائرة، والعمل تحت لوائهم كان أمرا شائنا أمرا قبيحا غير مرغوب فيه. ومضافا إلى ذلك كثير من الرباط لم يكن رباطا لحفظ الشعب والناس، كان رباطا لحفظ قوة الجائر، وكثيرا ما كان الرباط بين مسلم ومسلم. يعني عندما بني العباس أخذوا شيئا من أراضي المسلمين من بني أمية، طبعا كان بينهم حد يتباتلون عنده، فالرباط كان دفاعا عن بني العباس أو بني أمية، وهذا قطعا ليس أمرا مرغوبا، وإنما الرباط لحفظ المسلمين، المرابطة من وراء بيضة المسلمين لا من وراء بيضة هؤلاء الملوك الطغاة. ولذلك في زمن أئمتنا عليهم السلام لم يكن داعي كي يدعو إلى المرابطة، لأن عادة أكثر مرابطة التي كانت موجودة مرابطة عن حكومات جائرة، والمهاجرون كذلك لم يكن نيتهم أن يهجموا على عامة الناس. يعني هؤلاء في الحروب للأسف في هذا العصر هذا شأن بديعا وعجيبا أن هؤلاء الدواعش يهجمون على عامة الناس. عادة كان في طيبة التاريخ الحروب بين الحكومات بين العسكرين، نعم كثيرا ما بعدما وصلوا كانوا ينهبون أموال، ولكن أكثر ما كان الحرب بين الحكومات في تنافس القوة والقدرة والكراسة. فعلى ذلك لم يكن داعي لأهل البيت أن يرسلوا أصحابهم إلى مثل هذه المرابطات، ولذلك الروايات التي وردت حول المرابطة لم يكن من أهل البيت إلا قليلا جدا، وهذا لأن السر في ذلك هذا. ولكن مع ذلك فقهاؤنا بالنسبة إلى المرابطة تكلموا مثلا أن الحلي رضوان الله عليه علامة الحلي في المنتهى يقول مسألة الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل، ومعناه الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين، ولحفظ المسلمين، وأصله من رباط الخيل لأن هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد آخرين، يعني على التناوب الذي كان عندهم على الحدود يربطون خيولهم ويقفون عند الحدود عند المراصد. نعم، فسمي المقام بالثار رباطا، يعني الوقوف بالثار رباطا وإن لم يكن خيلا، وفضله متفق عليه يعني استحبابه كانه امرا مهما، هذا متفق عليه. ثم يروي رواية عن سلمان رحمه الله قال روى سلمان رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، الفتان في القبور يعني الذي يفتتن يعني في الغاب يؤذي الإنسان في الغاب. وكذلك يروي رواية أخرى وعن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له أمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القابة. فعلى ذلك هذه الروايات رواه في المنتهى من دون سنة. عندما نراجع إلى موسوعات الشيعة نرى أن هذه الروايات غير موجودة بأسنادنا، ولكن كلا الروايتين، الرواية الأولى ورد في صحيح مسلم المجلد الثالث حديث 1520، وكذلك المسانيد الأخرى. طبعا كثير من الناس يأتون العنوان بكنز العمال، كنز العمال ليس من الكتب الموثقة عند السنة، كنز العمال مجموعة كبحار الأنوار أو أعلاه كرسائل الشيعة عندهم. كنز العمال يروي لأنه من المتأخرين يروي عن القدماء، فهذا الرواية ورد في صحيح مسلم المجلد الثالث وكذلك في بعض المسانيد الأخرى. والحديث الثاني ورد في سنن أبي داود المجلد الثالث الصفحة 9 حديث 2500. فعلى ذلك هذه المسألة يكون هكذا، والروايات كثير منها من السنة. كذلك الحلي رضوان الله عليه يأتي بمسألة أخرى ويقول وإنما تستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام عليه السلام، أما في حال غيبته فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد. في حال حضور الإمام مستحب مؤكد، ولكن في حال غير حضور الإمام مستحب ولكن مستحب غير مؤكد. لماذا؟ لأنها لا تتضمن قتالا. هذا التعبير لأنها لا تتضمن قتالا، المحقق ذكر هذا وعلامة يذكر هذا، ليس المراد مستحب لأنها كذا، يعني المراد أنه ليس واجبا، ليس حراما لأنه لا يتحمل لا تتضمن قتالا. لأن المرابطة لو كانت متضمنة للقتال لأخذ حرمة المرابطة، لأن يقولون الجهاد الابتدائي لا يجوز إلا بإذن الإمام. فعلى ذلك المرابطة ليس قتالا، ولذلك يقولون أنه مستحب بل لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما. عمل المرابط أنه يغف ويترصد لأنه لو هجم العدو يعلن حتى يأتي الجيوش ويقابلون، وإلى عدد المرابطين عدد ليس بمقدار ما يستطيعون أن يدافعوا. وإعلام حفظا وإعلاما، وكانت مشروعة حال الغيبة، هذا الأمر مشروع لأن في أصل غيبة الإمام عليه السلام ولو أن الجهاد الابتدائي مشروط بإذن الإمام على رأي المشهور، ولكن المرابطة لا تشترط بإذن الإمام لأنه ليس قتال. وهو رضوان الله عليه في التذكرة يقول الرباط حال ظهور الإمام أشد استحبابا، وأما حال الغيبة فلا يتأكد استحبابها وإن كانت مستحبة لأنها لا تتضمن قتالا بل حفظا وإعلاما. ثم يقول وأفضل الرباط المغام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك وكثرة النفع بمغامه به، لأن الأماكن الخطرة التي هناك عدو شرس وراء الحدود أهميته أبلغ وأعلى وخوفه كذلك أكثر. كيف؟ الآن نسمع نفهم. نعم. ثم يقول ويستحب الحرس في سبيل الله. ويروي رواية قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عينان لا تمس من النار، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. هذا الحديث رواه اللام رضوان الله في تذكرة الفقهاء في مجلد التاسع حديث 451. ولكن هذا الحديث كذلك أنه يرويه من دون سنة، ولكنه مروي في كتب أهل السنة، سنن الترمذي المجلد الرابع الصفحة 175 حديث 1639. فعلى ذلك هذا يدل على الاستحباب، هذه الروايات روايات تدل على الاستحباب، ولكن كما قلنا بما أن لو قلنا أن هذه الروايات تفيدنا من باب التسامح في أدلة السنن فأهلا وسهلا، ولكن في باب التسامح في أدلة السنن إذا قلنا أدلة السنن يعني أحاديث من بلغ لا تدل على التسامح في السنة، بل المراد أن من أتى بشيء وصل إليه، من بلغ البلوغ إذا كان بلوغا يكون حجة بسند صحيح طبعا، من بلغه ثواب على عمل الله تبارك وتعالى يؤتيه هذا الثواب الذي بلغه على عمل. يعني مثلا يصلي صلاة الليل، صلاة الليل قطعا يستحب، ولكن في حديث ورد أن مثلا هذا الآجر لصلاة الليل وبلغه الحديث بلوغا شرعيا، يعني بلوغا يكون حجة وهو قول الثغة، إذا كان هذا الله يؤتيه هذا، فمن يقول هكذا فلا يعترف بالتسامح في أدلة السنة.
وإن لم يقل
رسول الله نعم، ولكن كان حجة بلغه بلوغا يسمى بلوغا، يعني تمت الحجة عنده ولو لم يكن بلغه رسول الله. نعم، يعني إذا خالف الواقع هذا الحجة التي تمت عنده خالفت الواقع الله يؤتيه الأجر. هذا مبنى، المبنى الآخر لا، أكثر الفقهاء يغلون بتسامح في أدلة السنن ويستفيدون أن البلوغ ليس المراد البلوغ الذي هو حجة، بل مجرد البلوغ ولو بسند ضعيف. فإن قلنا بذلك هذه الروايات تكفينا، مضافا إلى ما قلنا أنه من مقياسات معها. نعم، يعني القياسات معها هذا الدليل، والدليل الثاني هذه الروايات. ومما يدل على استحباب المرابطة دعاء إمام سجاد عليه السلام في صحيفة السجادية حيث يدعو دعاء شاملا لهؤلاء الذين مرابطون على الثغور المسلمين. فعلى ذلك هذا شون جميل. ولكن كما قلنا أن عامة الفقهاء يقولون أنه مستحب، أن فاضل المقداد في كتاب التنقيح هو يقول بذلك الحفظ واجب على المسلمين على الكفاية مطلقة من غير شرط ظهور الإمام، ويقول أنه واجب غير مشروط بظهور الإمام. الظاهر الغرض من هذا الكلام أنه إذا كان الرباط بحيث لو لم يكن لكان خطرا على المسلمين، وأظن هؤلاء الذين يقولون أن الرباط مستحب بما أنه رباط، ولكن إذا كان الرباط في بعض المناطق بحيث لو لم يكن لهجم العدو على المسلمين يكون واجبا، لأن الدفاع عن أعراض المسلمين وعن دمائهم وعن أموالهم أمر واجب كما ذكرنا سابقا في بحث الدفاع. فعلى ذلك الرباط قد لا يكون هناك خطأ أو خطر قليل، هذا ليس واجبا مستحب، ولكن إذا كان خطر من باب أنه لا بد من الدفاع. هنا يعني ليس مشروطا بإمام حجة، إمام معصوم. هو ظهور الإمام، قال ظهور ما قال حضور، لأن الإمام حاضر. نعم وأراد ذلك. نعم وأراد ذلك. من يقول أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام، كثير من الفقهاء يقولون أن المراد من إمام العادل وإمام المحسون، ولكن بعض الفقهاء يقولون ما ورد في الروايات من إمام عادل، المراد من إمام عادل هو مطلق الإمام الذي هو مشروع إمامته، وهم الفقهاء في زمن غيبة الإمام. وكذلك نواب أئمتنا سواء النواب العام أو النواب الخاص، ليس فقط الإمام حجة نائبين أو نوعين من النائب العام والخاص، حتى أئمتنا عليهم السلام كان لهم نواب عام ونواب خاص. نواب خاص هؤلاء الذين وكلوهم توكيلا عنهم أن يشتغلوا، والنواب العام ما كان يأمرون الفقهاء بأن يجلس ويفتي الناس، حينما يقول الإمام عليه السلام لأبان اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يجلس مثلك، في هذا التعبيرات يوجد. أو ما ورد في الحديث أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلى آخر الحديث، هذا الحديث ورد في طبعا هذا من إمام العسكري عليه السلام، ولكن انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، هذا عن إمام الصادق عليه السلام. ولنفس الوقت لأن الإمام كان في المدينة لم يكن بكوفة ولم يكن بسائر البلاد، فالله تبارك وتعالى ما أهمل أمر المسلمين في سائر المناطق التي ليس فيه الإمام حاضرا، فعلى ذلك كان والإمام حجة عليه السلام كذلك له نوعان من النيابة، النيابة الخاصة التي تمت بهؤلاء الأربعة، والنيابة العامة التي مستمر إلى يوم القيامة حتى بعد ظهور الإمام عليه السلام. إلا إذا قلنا في عصر الإمام الحجة عليه السلام يوجد تليفون ويوجد واتساب ويوجد الأسئلة، فالناس يمكن أن يتصلوا ويسألوا عن الإمام، ولكن مع ذلك بحاجة إلى وكلاء نواب يشتغلون في مناطق مختلفة. بعض الناس يزعمون عندما يأتي إمام الحجة لابد نجمع كل الحوزات، لا حاجة إلى الحوزات، بالعكس أحوج ما نكون إلى الحوزات، لأن الإمام عليه السلام لابد له من وكلاء ومن يروج عن الدين يعلم الناس، والإمام بشخصه لا يستطيع أن يفعل كل هذا وبشرا، بحاجة إلى علماء وإلى فقهاء وإلى طلاب وإلى مبلغين وإلى مروجين. فعلى ذلك نعم وأراد منه ظهور الإمام الحجة عليه السلام، ولكنه رضوان الله عليه يقول لا يجب، لأن الرباط أمر ليس ملازما للحال. هناك نذكر ما أشار إليه الأخ، يمكن أن يقال إذا من يقف مرابطا هو يترصد العدو، لماذا؟ لأنه إذا جاء العدو يحاربه يقاتله، فعلى ذلك إذا كان القتال مشروط بإذن الإمام فلا بد أن يكون الرباط كذلك مشروط بإذن الإمام عليه السلام. ولكن الرد على ذلك، أولا الرباط ليس ملازما للقتال بل قل ما يتفق القتال، لأنه عندما يكون هناك حراس على الحدود العدو لا يجترؤ على الهجوم، هذا في جميع الحدود دائما كان هناك حراس في الحدود وليس حربا، ولكن لو لم يكن حراس لهجم العدو، هذا أولا. وثانيا لو اتفق أن العدو هجم علينا أو على هؤلاء الحراس هم يقاتلون، ولكن قتالهم دفاع، وفي قتال الدفاع قلنا لا يشترط إذن الإمام، إنما في قتال الابتدائي يشترط إذن الإمام. فعلى ذلك نعم أن هذا الإشكال كذلك لا يغأ علينا. مما استدل على استحباب المرامطة الأصل أصالة عدم الوجوب، أو بعبارة أخرى أصالة البراءة عن الوجوب، لأننا لا ندري هل المرابطة واجبة أو لا، الأصل عدم الوجوب. والآيات القرآنية والروايات التي وردت ليس عندنا آية أو رواية تدل على الوجوب حتى يكون عندنا دليل فلا نستطيع أن نتمسك بالأصل، لأن الآية التي تدل على هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا التعبير الذي جاء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقولون هذا التعبير ليس تعبيرا للإيجاب، بل هذا للتحريض يعني تحريض على العمل، وهو أعم من الإيجاب، فعلى ذلك لا يدل على وجوب المرابط. وكذلك الروايات التي وردت، ليس عندنا رواية تدل على وجوب المرابطة كما ذكر هذه الروايات، روايات ضعاف سندا، وبالعكس عندنا روايات منعت عن المرابطة في ظاهرها. فهذه الرواية التي وردت عن المرابطة طبعا حديث بالنسبة إلى هذا الأمر الذي لو حجم العدو ماذا يفعل؟ قلنا عادة ليس هجوم للعدو، وإذا هجموا فهو دفاع، والدفاع واجب غير مشروط بإذن الإمام. ورد حديث عن يونس، يعني في وسائل الشيعة روى هذا الحديث، نعم، في المجلد 15 الباب السادس من أبواب جهاد العدو، حديث الثاني، نعم. وعنه يعني المحمد بن الحسن الشيخ التوسي رضوان الله عليه بالتعذيب بإسناده المحمد بن حسن الصفار محمد بن عيسى أن يونس، هذه الأشخاص كلهم أجلاء، يعني من ذا يشك في عدالتهم. أن يونس قال: سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر، فقلت له: جعلت فداك، إن رجلا من مواليك. هكذا ورد في الوسائل، ولكن يحتمل أن يكون أصل الحديث فقال، لأن المفروض أنه يذكر رجل سأل فقال، فقلت خطأ في الكتاب من النسخ، وأنا حاضر فقلت له: جعلت فداك، إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه، متبرع كان يعطي قوس والسيف في الجهاد، فأخذهما منه، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، أنت من أتباع أهل البيت تأخذ السيف إن تدافع من تقاتل مع من، ولذلك قال لا يجوز، وأمروه بردهما، قالوا: اذهب ورد إلى الأصابع، لا يحرك هذا الأمر. قال: فليفعل الإمام، قال: فليفعل إن فليرد. قال: قد طلب الرجل فلم يجده، بعد هو راح مشى، قيل له قد قذى الرجل، قيل له قد قذى الرجل مات، قال: فليرابط ولا يقاتل، فليرابط ولا يقاتل. قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم. قال: فجاء العدو إلى فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ أنتم تقولون يرابط ولا يقاتل، إذا جاء العدو ماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام، يعني نيته الدفاع عن المسلمين لا الدفاع عن الحكومة. فقال: نعم، عن بيضة الإسلام. قال: يجاهد؟ قال: لا، يعني هذا ليس جهادا كجهاد الابتدائي، لأنه في حكومة الباطل. قال: لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين، أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ إن هؤلاء إذا هجموا ماذا نفعل؟ لم ينبغي؟ قال: يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، ولم يأتمر بأمر السلطان، يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى في الدفاع عن المسلمين، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. هذا الحديث رواه الصدور رضوان الله كذلك، ورواه الكليني رضوان الله بأسنان صحيحة، يعني المحمدون الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث بأسنان صحيحة. وطبعا هذا قوة الآن، لأن بعض الفقهاء إذا كان الحديث في أحد الكتب الأربعة يقبلون، وبعضهم يقبلون إذا اجتمع عليه المحمدون الثلاثة، يعني صاحب تهذيب واستبصار وكذلك من لا يحضر الفقيه وكذلك كافر. أنا كلها. ورواية أخرى عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عيناني لا تمسهما النار، كما ذكرنا نحن من تذكرة الفقهاء هذا الحديث. فعلى هذه الروايات كلها تدل على هذا الأمر. هناك روايات ظاهرها المنع عن الربا، ولأننا نتجاوز الربا نتركه لي إن شاء الله الأيام القادمة. ووعدنا أن نذكر حديثا مختصرا في هذه الأيام يوم الآخر من أسبوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. هذا الحديث يفيدنا أن الله تبارك وتعالى ليس موازينه موازين على حسب المتعارف، نحن موازيننا بالكم والكيف الظاهر، ولكن الله تبارك وتعالى موازينه على حسب النية لا على حسب الكم والكيف. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجعل أو يحسب يظن شيئا حقيرا من الواجبات. إن الله خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، قد يكون أمل نحن لا نعتبره شيئا كثيرا، ولكن الله تبارك وتعالى يثيب به شيئا كثيرا ويكون سببا لنجاتنا. وكم من الأشياء الذي نحن نعتبره كبيرا ولكن يأخذنا العجب فلا قيمة له. وكذلك خبأ سخطه في معصيته، المعاصي نفس الشيء، المعاصي قد يكون شيء مختصر ولكن يكون عن جرأة بالله تبارك وتعالى، هذا كبير. وقد يرتكب الإنسان جريمة كبيرة ولكنه نادم وخجول يستحي، والله تبارك يغفر له. والأولياء كذلك، لا يمكن نحن نزل الناس بما نرى منه من الخيرات فهو إنسان حسن، والآخر ننظر إليه نظر احتقار وأنه ليس شيئا، لعل وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. يعني يمكن أن يكون هذا من أولياء الله، ويوم القيامة نرى نورهم يسعى بين أيديهم، بينما نحن في الدنيا كنا ننظر إليه نظر احتقار كما نرى لشهدائنا رضوان الله تعالى على جميعهم. بعض الشهداء كانوا في زمن قبل الحرب كان عندهم حالات يعني غير مناسبة ببعض الاشتغالات أو الفساد أو مشاكل هكذا، ولكن ترى أنه يستشهد، بعدما يستشهد تأتينا الأخبار أنه في الأوان الأخير تغير تغييرا عجيبا وغريبا وصار من أزهد الناس وأعبد الناس، كان ملتزما بصلاة الليل في جبهة الحرب، ونحن كنا ننظر إليه نظر احتقار. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا عن اتباع